بكلمة الذوق لكي نقرب الأمر إلى المستوى الذي نحن نعيشه ونتعامل معه. زيد من الناس فرح بأن الله قد هداه والتزم أوامر الله ومر يسير على النهج الذي شرع الله عز وجل من عبادة، من أفكار، من أوراق، من قيام بواجبات. يأتي فيقول: أنا لا أشعر بلذة العبادة. كثيرون هم الذين يسألون هذا السؤال، يقول: أنا يعني أصلي ما لا أشعر بلذة الصلاة، أجلس في مجلس الذكر أذكر الله لا أشعر بلذة الذكر. معنى هذا الكلام يعني أنه لا يتمتع بالذوق الذي يعبر به هؤلاء الناس. إذن حتى الإنسان الذي يعني قرب عهده بالهداية ربما قبل أسابيع كان منحرف والآن اهتدى يبحث عن الذوق، لكن هو لا يسميه ذوق، يسميه لذة. نعم. قال: ماذا تعني بكلمة الذي؟ يعني على ما تبحث؟ بيقول: أنا ما عم شوف خشوع بالصلاة، وقت نصلي مرات بشعر بلذة، يعني في بعض الأحيان يشعر أنه يخاطب الله وأن الله أمامه وأنه يراه، يشعر بلذة مخاطبة العبد لربه سبحانه وتعالى. بعدين بتغيب هذه الحالة، يصير يعني بيقرأ وبيأدي وظيفة وبلسانه بس ومشاعره ليست هنا. هذه الحالة التي نفتقر إليها والتي هي في الواقع مرض عندما لا نصل إليها، هذه الحالة هي التي تسمى يعني انعدام الذوق. والمطلوب منا أن نبقى في عباداتنا وأعمالنا وأفكارنا وأورادنا إلى حيث نتذوق هذه العبادة. فإذا وصلنا إلى لذة الصلاة، لذة قيام الليل، لذة قراءة القرآن، لذة الذكر، اللذة اللي يشعر فيها الإنسان شو بيسموها هنين؟ الذوق، يسمونها الذوق. هم يمارسونها وهم يتمتعون بها، لكن نحن بحاجة إليها. الفرق بيننا وبينهم أنه نحن بحاجة إليها وهم بيتمتعوا فيها. فيا ترى شو الدواء الذي يجعلنا نصل إلى الذوق؟ يعني لما بيسألني كثير من الشباب اللي جديد ملتزمين جديد فرحانين بالهداية، كثيرا ما يسألون انه انا عم صلي بس ما عم شوف لذة الصلاة، قاعد اذكر الله في مجالس الذكر ما بشعر بلذة، بشعر انا بقرأ القرآن كمان نفس الشيء. فهذا الانسان يعني يريد ان نذكر له دواء علاجا يرقى به إلى درجة ما يسمونه الذوق. شو الطريقة؟ الطريقة هي كما قال هم أنفسهم يقولون: أولا أن نفطم أنفسنا عن المال الحرام فلا نأكل مالا محرما، لأن المال الحرام يسبب قسوة القلب، وقسوة القلب هي التي بتحرمك من ما يسمونه الذوق أو لذة العبادة مثل ما نحن بنسميها. هذا شيء. الشيء الثاني مصاحبة الأخيار وعدم مصاحبة الأشرار، لأنه مثل ما يقولوا الناس صاحب ساحب. فإذا جالست أناسا تائهين شاردين مغمسين في المعاصي، ولو انت مالك منهم وجودك معهم بيعكر عليك قلبك، بيجعل مثل واحد قاعد ببيئة ملوثة بها كل تدخين إلى آخره، فهذا التلوث بيأثر عليه. لكن التلوث مرات بيكون جسمي، يعني التلوث بينعكس على الجسم في كثير من الأحيان ينعكس على الروح وهذا أخطر. إذا العلاج الثاني مصاحبة الأخيار وعدم مصاحبة الأشرار. العلاج الثالث القيام بالليل، أن يكون لك حظا من القيام ولو ربع ساعة ولو ثلث ساعة قبل الفجر. نعم، شو مشان ايش تقوم؟ مشان تلتجئ الى الله وتشكي له وضعك، تقول له يا رب انا عم بصلي بس ما عم بلتز بالصلاة، انا عم بقرا قرآن بس ما عم بلتز بقراءة القرآن، انا ما هيك بدي انه يشعر ويلزه. فبتحكي هالكلام تشكو الى الله عز وجل. هذا الدواء الاخر طبعا ايضا كثرة الالتجاء الى الله. هكذا وصف العلماء. فإن أنت أخذت نفسك بهذا العلاج وداومت عليه واستمريت ترقى عباداتك إلى درجة اللذة، يعني بتشوف أنت عم تصلي عم تحس أنك عم تناجي رب العالمين، فتنتابك هذه اللذة التي يعبر عنها هؤلاء العلماء بكلمة الذوق. لذلك سؤال قال: ومن جملة ما يجري في كلامهم الذوق والشرب، ويعبرون بذلك عما يجدونه من ثمرات التجلي. ومن بيجي لذة العبادة لما تتبال بتجلى عليه يقبل عليك انت تقبل عليه مو بيجي. فالذوق حالة تشعر بها وانت تعبد الله، تقرأ القرآن، تصلي، تذكر الله نتيجة تجليات الله سبحانه وتعالى عليك، ونتائج الكشوفات وبوابه الواردات هذا تجي نتيجة الشرب. الحالة الثانية الكشوفات نحن بعيدون عنها، نحن بكفينا الذوق، لا يعني بكفي انه اذا صلينا نشعر بلذة الصلاة، إذا قرأنا القرآن نشعر بلذة قراءة القرآن. بعدين إذا دمت على هذه الحالة شعرت بلذة العبادة، نعم تأتي الكشوفات، أي يلهمك الله عز وجل ما يقربك إليه، يلهمك حقائق أنت كنت غائب عنها، يلهمك معلومات أنت لم تتعلمها، هي كلها تبتجي، لكن هي فيما بعد. ثم قال: وأول ذلك الذوق. طبعا قبل كل شيء الإنسان بيكون تائه بتوب، يقبل إلى الله، يصلي، يقرأ القرآن، يذكر الله، نعم يؤدي الواجبات، هي المرحلة الثانية. المرحلة الثانية بيصير بيتذوق بيلتز، نعم أول ذلك الذوق. ثم إذا تمكن الذوق واستمر يليه بعد ذلك الشرب. شو عن الشرب؟ الإنسان الذي يشعر بلذة العبادة يقطف ثمار عباداته، يقطف ثمار عباداته، يعني لما صار يلتزم بالصلاة صار وقت يصلي ربي عز وجل يكرمه كما قال بكشوفات بمعلومات بإلهامات بأسرار بحالات تنتابه، ربما تصيبه حالات من الغيب عن الناس ومن الغيب عن نفسه يعني. فأنت لما تكون متصلي وملتزم بصلاتك تكون ذوقت معنى الصلاة، لكن لما يصير عندك حالة خشية وبكاء وخست عن نفسك هي اسمها حالة شرب. نعم هذه حالة من الله سبحانه وتعالى جذبتك إليه. هذا هو ثمرة، أو هذه هي ثمرة الذوق. ثم الشرب إذا تمكن فيه. ثم الري. الري في اللغة معنى الشبع من الماء لا من الأكل. الشبع هي الحالة التي يعاف الإنسان فيها الطعام، الريه هي الحالة التي يعاف فيها الإنسان الشراب، يعني عكس الماء. ثم الرز، فصفاء معاملاتهم يوجب لهم ذوق المعاني. صفاء معاملاتهم، صفاء المعاملة بيجي من هذا الشيء، عدم أكل المال الحرام، عدم مصاحبة الأشرار، الالتجاء إلى الله في الأسحار. نعم، هذا يهيئ لك الذوق، يوجب لهم ذوق المعاني ووفاء منازلاتهم وانتقالهم من حال إلى حال، وذلك يوجب لهم الشرب ودوام مواصلاتهم. نعم، لا مهيكا، يوجب لهم الشرب بعد انتهى، ودوام مواصلاتهم لهيك لازم يكون يقتضي لهم الرية. فصاحب الذوق متساكر يعني يتكلم السكر، وصاحب الشرب سكران، وصاحب الري صاح. تجاوز هذه المراحل وعاد إلى فرقه بعد الجمع كما قلنا من قبل. نحن الواقع بكير علينا نحكي عن الشرب ونحكي عن الري. نحن الآن إذا وصلنا إلى حالة لذة التي ينبغي أن نشعر بها أثناء العبادة، أثناء الصلاة، أثناء قراءة القرآن، أثناء ذكر، هذه نعمة كبيرة. أما أنه نتحدث عن الشرب، يعني نتحدث عن الكشف الذي ينتابك، نتحدث عن التجليات الإلهية التي تغيبك عن نفسك، نتحدث عن الغيبوبة التي تنتابك لسكر محبتك لله، أي بكر عليها، نحن لم نرقى إليها بعد. والإنسان ما لازم يتكلف يحكي عن شيء لسه ما وصل إله، يوقف يحكي، يعالج الحالة اللي هو واصل إليها، يعالج الخطوة اللي هو واصل إليها. نعم، في شيء اسمه سكر، يعني مثلا لما تتذوق لذة العبادة تتفجر أسباب محبة الله عز وجل في نفسك، تزداد المحبة. فإذا هيمنت محبة الله عليك بصير عند منك أحوال، هذه الأحوال اسمها الشرب. نعم، ولذلك وصفها بالسكر. واستمرت هذه الحالة، نعم، بصير تبقى إلى درجة الصحابة، كانوا في غاية المثول مع الله، وكانت مشاعرهم مشدودة إلى الله، لكن في نفس الوقت كانوا في حالة صحو. ومن قوي حبه تسرمد شربه. ومن قوي حبه، حبه لمين؟ لله عز وجل، تسرمد شربه، يعني بصير شربه دائم. فمن تفجرت محبة الله عز وجل في قلبه، هذا إنسان خلاص وصل، يعني لكن يوصل ما عاد يعني أهل يكون خاطب الناس، دوله يكون مع حاله. يعني الذي تفجرت مشاعر الحب لله بين جوانحه يمكن فعلا يكون مثل السكران دائما، لأنه دائما مع الله، وربما لا يستطيع أن يكلم الناس ويحادثهم ويحاورهم ويحاكمهم إلى القضايا الاجتماعية، لا يستطيع. ومن قوي حبه تسرمد شربه. فإذا دامت تلك الصفة لم يورثه الشرب سكرا، بصير بيتعود بيتعود، يصحو بعد ذلك ويعود إلى علاقاته مع الناس. نعم، فكان صاحيا بالحق أخيرا، يعني فانيا عن كل حظ لم يتأثر بما يرد عليه ولا يتغير عما هو به. ومن صفى سره لم يتكدر عليه الشرب. ومن صار الشراب له غذاء لم يصبر عنه ولم يبقى بدونه. اللي هو الحب يعني. وانشدوا انما الكأس رضاع بيننا فاذا لم نذقها لم نعيش. هذا كلام بقى اما واصلين او انه ممن يعني فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح. وانشدوا ايضا بمعنى ذاته عجبت لمن يقول ذكرت ربي فهل انسى فاذكر ما نسيت. شربت الحب كأسا بعد كأس فما نفد الشراب ولا رويت. هذا معنى كلامه، يعني الانسان الذي انتقل من الذوق لذة العبادة الى الشرب الى شعور بمحبة الله عز وجل بصير بقى بلزم هذه الحالة كل ما له بيزداد كل ما له بيزداد، ودائما بصير مع الله ساعتها. ولو طلع من الصلاة هو مع الله، ولو تحول من الصلاة الى الاكل هو عم يأكل مع الله عز وجل، ولو سطح هو مسطح نائم هو مع الله سبحانه وتعالى، لانه هيمنت محبة الله على قلبي. هو دائما ومن يعني احواله بتصبر بهذه المحبة وين ما كان شو ما سوى شو ما عمل. لذلك كلام هذا الانسان صحيح. واحد مثلا شو عم يقول عجبت لمن يقول ذكرت ربي، واحد بيقول لتاني والله اليوم عدنا ذكرنا الله عز وجل. عندك اللي صاير معه حالة الشرب اللي مستمر شو هذا؟ ليش انت كنت نسيانه لحتى عاد تذكره؟ معناه انت كنت نسيانه لكان هيك. يعني يقول والله اليوم عدنا ساعة نذكر الله، يعني معناته قبل الساعة وبعد الساعة شو نسيانينه. هذول المؤمنين هذول دائما مع الله سبحانه وتعالى دائما. هذا كلام سليم، يعني في ناس بينتقدوا الكلام، لا ما تنتقد. هو الشأن مفروض ان الواحد يكون دائما مع ربه عز وجل ما ينسى، لكن الغفلات بتخلي حالات الذكر مثل لوامع البرق. يعني الاصل هو النسيان، ساعات الذكر هي الساعات القليلة جدا جدا. لا ما هذا الاصل، الاصل نكون دائما مع الله سبحانه وتعالى. لذلك كلام سليم، عجبت لمن يقول ذكرت ربي فهل انسى فاذكر ما نسيت. شربت الحب كاسا بعد كاس محبة الله يعني فما نفد الشراب ولا رويت. يعني من ذاق محبة الله عز وجل يعني لم يترك هذا الورد اطلاقا بشكل من الاشكال. ويقال كتب يحيى بن معاذ، يحيى بن معاذ الى ابي يزيد البسطامي في هذا المقام، يعني من شرب كاسا من المحبة لم يظمأ بعده، هيك كتب له. فكتب إليه أبو يزيد عجبت من ضعف حالك إذ ها هنا من يحتسي بحار الكون وهو فاغر فاه يستزيد. يعني عمل شو الحكي عم تقول؟ إذا واحد عم تقول شرب كأسا من المحبة خلاص لم يظمأ بعد، معناته خلاص سمع. لا مو هيك، هون عم يحكي عن حاله أبو يزيد، عم يقول عن الفقير أنا. نعم هنا رجل عم يحكي عن حاله بس بأسلوب الغائب، هنا شخص يحتسي بحار الكون وهو فاغر فاه ولا يزال ظمآن ينتظر المزيد. يعني محبة الله عز وجل لا نهاية له ولا يرتوي منها الإنسان. لكن هذا الكلام لا يعرفه إلا من سبق وصل لمرحلة الذوق، بعد مرحلة الذوق بيجي الكلام. أما اللي ما عم قريب عنه قال شو هالحكي هذا، قال انه محبة الله ويشرب وما بيرتوي وبيرتوي وبيشرب الى اخره. طبعا هذا الكلام ما راح يفهم عليه، لانه هو عبادات شكل، قراءة القرآن لسان يتكلم بس، يعني اللسان يتحرك والقلب وين منصرف الى دنياه وشهواته واهواءه ورغائبه. لذلك غريب عنه هالكلام هذا، لكن هو نفسه لما بيتحول من هذه الحالة الى الحالة الاخرى، لما بذوق لذة آية من القرآن بيسمعها بصير يعرف الشيء هذا اللي هلا نحن عم نحكي. وهذا أمر يعني مربوط أخيرا صاين عم نحط العلاج، إنه ما تأكل مال الحرام، ما تستحب لشرار الناس، تلتجي إلى الله في الأسحار. لكن وتربنا عز وجل بده بلحظة واحدة بصير كون أنت عم تسمع القرآن من أول لآخر ولا بتنطشل ولا بتستن، لكن ساعة من الساعات يا أنت عم ترى يا واحد عم يرأي تلهب هذه الآية جوانحك، تلهب قلبك، مثل ما يعني صار مثل فضول من عياط، كان حرامي كان بسره وكان متعلق بفتاة وله علاقة معها وإلى آخره، وليلة من الليالي هو يراي عم يخطط مشان السرقة، سمع قول الله عز وجل بالإنسان يقرأ في جوف الليل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلى آخر الآية. رأسا ربنا عز وجل تجلى عليه، انتقل من الغفل إلى الذوق إلى الشرب لحظة واحدة، يعني ما احتاج إلى أن نعمل دورة، لا أي بصير. هذا نوع آخر، هذا اسمه اجتباء. إذا اجتبى الله يصطفي من عباده، الله يجتبي إليه من عباده من يشاء ويهدي إليه من يميل، لأنه بطريق طويل، لكن الاجتباء لحظة واحدة بصير. ثم قال واعلم أن كاسات القرب تبدو من الغيب إلى آخر ما هنالك. نقف عند هذه الفقرة والحمد لله رب العالمين.